بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في كتابه القواعد الأربعة، قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه قواعد أربعة جمعها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التي اشتهرت بالقواعد الأربع، لأنها جمعت أربع قواعد عظيمة جدا ومهمة يحتاج إليها كل مسلم، لأن بمعرفة هذه القواعد يميز المسلم بين الحق والباطل والتوحيد والشرك والهدى والضلال، ولا تلتبس عليه الأمور ولا تنطلي عليه شبهات المضلين وأضاليل المبطلين، بل إن هذه القواعد تكون له بإذن الله عز وجل نعم العون على المحافظة على التوحيد الصحيح والإيمان الراسخ والبعد عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأظلم الظلم. هذه القواعد أيها الإخوة الكرام قواعد عظيمة جمعها المصنف رحمه الله ليميز بها المسلم بين التوحيد والشرك، يعرف حقيقة التوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه، ويعرف من خلالها حقيقة ضده وما ينقضه، وهو الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم شيء نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه، وتوعد أهله بأن يعذبهم يوم القيامة وأن يخلدهم في نار جهنم أبد الآباد، وأن يدخلهم نار جهنم وأن يبقوا فيها مخلدين لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وكل مسلم قرأ ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد للمشركين والتهديد لهم والعقوبات التي أعدها الله تبارك وتعالى لهم، يخاف من الشرك أعظم الخوف ويحاذره أشد المحاذرة، ويحتاط لنفسه من أن يقع فيه أو في شيء من جوانبه. وكما قدمت فإن هذه القواعد العظيمة المباركة
التي جمعها المصنف رحمه الله تعالى تعين العبد على ضبط هذا الأمر وتعينه على حسن فهمه وعلى السلامة من شبهات أهل الباطل. وقد بدأها رحمه الله تعالى بقوله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، ذكرها الله في كتابه. وقوله رحمة الله عليه ذكرها الله في كتابه يبين لنا المنهج الذي سار عليه رحمة الله عليه في بيان العلم وتقرير الحق والهدى، فهو في كل ما يبينه ويقرره يذكر شواهد ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بشيء من قبل نفسه ولا يبني حكما على الهوى أو على التجربة أو على الذوق أو نحو ذلك من المسالك التي يسلكها كثير من الناس في الاستدلال لما يقومون به من عبادات وأعمال. فرحمه الله تعالى لا يبني شيئا من أمور الدين إلا على قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت عامة كتبه رحمه الله تعالى قائمة على هذا الأصل، يذكر الحكم مضموما إليه دليله من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم في عقيدته ودينه. إذ كيف تعرف العقيدة الصحيحة والإيمان القويم بغير الاعتماد على كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ وكما قال من قال من أهل العلم: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه جادة مباركة وطريق قويمة كان عليها الإمام المجدد رحمه الله تعالى، وكان عليها أئمة أهل العلم من قبله وكذا من بعده، يقيمون أمور الدين على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لك هنا: وذلك بمعرفة قواعد أربعة ذكرها الله تعالى في كتابه، ثم شرع في ذكرها قاعدة تلو الأخرى. بدأ بالقاعدة الأولى، قال: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. وهذا أيها الإخوة أصل عظيم وقاعدة مهمة جدا في هذا الباب، أن نعلم أن الكفار المشركين الذين ورد ذمهم في آيات كثيرة من القرآن الكريم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح أموالهم وقاتلهم صلوات الله وسلامه عليه، كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم هو الله تبارك وتعالى. ما كانوا يقولون إن الذي يخلق هو الأصنام، أو الذي يرزق هو الأصنام، أو الذي يعطي ويمنع هو الأصنام، ما كانوا يقولون ذلك، بل يقولون الخالق الله، الرازق الله، المنعم الله، المدبر الله، كانوا يقولون ذلك ويقرون به. والله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا، بين فيها تبارك وتعالى أن المشركين الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله تبارك وتعالى، ولم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام كما بين ذلك المصنف رحمه الله، قال ولم يدخلهم في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام لا يكون بمجرد الإقرار بربوبية الله وأنه عز وجل الخالق الرازق المنعم المتصرف، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازم هذا الإقرار، ألا وهو أن يفرد تبارك وتعالى بالعبادة وأن يخص وحده عز وجل بالطاعة وأن لا يجعل معه شريك وأن يخلص الدين له جل وعلا، كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وكما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، وكما قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فلا يكون المرء موحدا لله عز وجل إلا إذا أخلص العبادة لله، لا بمجرد إقراره بأن الرب الله والخالق الله والرازق الله والمنعم الله، هذه وحدها ليست كافية لأن يكون بها العبد موحدا، إذ لا يكون موحدا إلا إذا جاء بالتوحيد العملي الذي هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه بالعبادة دون سواه، بأن لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصلي ويسجد ويركع إلا لله ولا يذبح وينذر إلا لله ولا يتوكل ويرجو ويخاف إلا من الله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له عز وجل، كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، أي بهذا التوحيد وهذا الإخلاص لله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما كانت هذه الرسالة رسالة مختصرة لا تستحمل أو لا تحتمل الاستيعاب وبسط الدلائل والشواهد، اكتفى بذكر دليل واحد من دلائل القرآن الكريم على أن الكفار المشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله تبارك وتعالى، فساق رحمه الله ما جاء في سورة يونس قول الله عز وجل قل أي أيها النبي للمشركين من يرزقكم من السماء والأرض، قل أيها النبي موجها الخطاب للمشركين الذين بعثت فيهم قائلا لهم من يرزقكم، سلهم هذا السؤال من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، سل المشركين الذين يعبدون الأصنام والذين اتخذوا الآلهة والأنداد وعبدوا مع الله تبارك وتعالى غيره، سلهم هذا السؤال، قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض، من الذي يمن عليكم بالرزق من السماء أي بالأمطار التي تنزل من السماء محملة بالخير والبركة والغيث للناس والعباد والماشية، ومن الأرض بإخراج النباتات والزروع وأصناف النعم التي يمن تبارك وتعالى بها على عباده. ماذا يقولون؟ هل يقولون إن الذي يرزقنا من السماء والأرض هو الأصنام؟ لا يقولون ذلك، بل يعتقدون أن الأصنام ليست خالقة ولا رازقة ولا مدبرة ولا متصرفة. إذن لماذا يعبدونها؟ سيأتي الجواب على ذلك. لا يعتقدون أنها خالقة، ولا يعتقدون أنها رازقة، ولا يعتقدون أنها مدبرة أو مصرفة، لا يعتقدون ذلك. وإذا سئلوا من يرزقكم من السماء والأرض لا يقولون الأصنام، بل يقولون ماذا؟ الله. يقولون الله هو الذي يرزقنا من السماء والأرض. أيضا سلهم من يملك السمع والأبصار، من الذي بيده ملك السمع وملك البصر وملك كل شيء؟ سيقولون الله هو المالك للسمع وهو المالك للبصر وهو المالك لكل شيء. أيضا سلهم من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من هو الذي بيده الحياة والموت والتصريف والتدبير ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ لا يقولون الأصنام، بل يقولون الذي يفعل ذلك هو الله تبارك وتعالى، الخالق لكل شيء، المتصرف في هذا الكون وحده جل وعلا. أيضا سلم من الذي يدبر الأمر، أي أمور هذا الكون، من إحياء وإماتة وعطاء ومنع وخفض ورفع وعز وذل وغير ذلك من أنواع التدبيرات، من الذي يقوم بذلك؟ لا يقولون الأصنام، لا يقولون الأصنام هي التي تدبر الأمر، بل يقولون الله. ولهذا قال تبارك وتعالى فسيقولون الله، هذا الجواب الذي يجيبون به، فسيقولون الله أي سيقولون، سيقول المشركون الكفار إذا سألتم هذا السؤال سيقولون الذي يرزق من السماء والأرض، والذي يملك السمع والبصر، والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والذي يدبر الأمر هو الله تبارك وتعالى. فقل أفلا تتقون؟ إذا قالوا أن الذي يخلق هذه الأشياء ويدبر هذه الأمور هو الله، فقل لهم ألا تتقون الله؟ لماذا تتخذون معه الأنداد وتتخذون معه الشركاء وأنتم تقرون أنه لا خالق لكم غير الله، ولا مدبر للأمر غير الله، ولا مالك إلا الله؟ ألا تتقون الله فتفردونه بالتوحيد وتخصونه بالطاعة وتخلصون له الدين، وقد أقررتم أنه خالقكم ورازقكم والمدبر للأمور كلها؟ ألا تتقون الله عز وجل؟ فقل أفلا تتقون، أي بترك الشرك والبعد عن الكفر وبالإخلاص لله تبارك وتعالى بالعبادة والتوحيد. فهذه الآية ولها نظائر كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا، تركها المصنف مراعاة للاختصار في هذه الرسالة، كلها تشهد وتدل على أن المشركين كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله تبارك وتعالى. ويأتي هنا سؤال قرر من خلاله المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذه القاعدة، هل إقرار المشركين بأن الخالق الرازق المنعم المالك هو الله، هل هذا الإقرار أدخلهم في التوحيد والإسلام؟ هل كانوا بهذا الإقرار موحدين مسلمين، أم هم مع هذا الإقرار مشركون بالله كفار؟ وانظر الجواب على هذا السؤال في قوله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله؟ أي خالقا رازقا مالكا مدبرا متصرفا إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة. وما يؤمن أكثرهم بالله أي خالقا رازقا منعما متصرفا مدبرا إلا وهم مشركون، أي إلا وهم مشركون معه في العبادة، يقرون بأنه الخالق ولكن يدعون غيره ويتوكلون على غيره ويذبحون لغيره ويصرفون أنواعا من العبادة لغيره. هذا هو معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأيضا قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما معنى قوله وأنتم تعلمون؟ والخطاب للمشركين الذين اتخذوا الأنداد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، لا رازق لكم غير الله، لا مدبر للأمر غير الله، أنتم تعلمون ذلك. والشواهد على أنه على أنهم يعلمون ذلك ها هي أمامنا، ها هي أمامنا من كتاب الله: من يملك السمع والأبصار، من يرزقكم من السماء والأرض، من يدبر الأمر، من يخرج الحي من الميت، كل ذلك يجيبون قائلين الله. إذن هم يعلمون أن الذي يخلق ويرزق وينعم ويدبر ويحيي ويميت ويتصرف، يعلمون أن الفاعل لذلك والموجد لذلك والخالق لذلك هو الله تبارك وتعالى، ليس له شريك في ذلك. إذن لماذا يتخذون الأنداد والشركاء؟ لماذا يتخذون الأنداد والشركاء؟ هذا سؤال. هل الجواب على ذلك أنهم اتخذوا الأنداد والشركاء لأنهم يعتقدون أن هذه الأنداد تخلق وأنها تحيي وتميت وأنها ترزق من السماء والأرض وأنها تملك السمع والأبصار؟ هل هذا الجواب على هذا السؤال صحيح؟ أبدا. إذن لماذا كانوا يتخذون الأنداد مع أنهم يقرون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر الأمر ولا تحيي ولا تميت؟ لماذا كانوا يتخذون الأنداد؟ الجواب على ذلك سيأتي عند المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في قاعدة آتية. لكن هنا ينبغي أن نفهم من هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها رحمه الله تعالى أن إقرار المرء بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله تبارك وتعالى، هذا وحده لا يكفي لأن يكون به موحدا، لا يكفي هذا الإقرار لأن يكون به موحدا لله تبارك وتعالى، بل لا يكون موحدا لله إلا إذا أتى بلازمه، ألا وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال ربنا جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكما قال جل وعلا: وأنا ربكم فاعبدون، أي اعبدوا الرب الذي تفرد بالخلق والرزق والملك والإحياء والتدبير والتصرف، أفردوه وحده تبارك وتعالى بالعبادة. ولهذا كانت هذه الحقيقة التي قررها القرآن واهتدى إليها بعض المشركين كانت سببا لهدايتهم وتركهم لعبادة الأوثان وتخلصهم من عبادة الأصنام التي لا تملك شيئا ولا تملك ضرا ولا عطاء ولا نفعا، مثل قصة عمرو بن الجموح، وهي قصة عجيبة كانت سبب إسلامه، وكان سيدا في قومه، وكان قد خص نفسه بصنم عنده في البيت محتفيا به معتنيا به يطيبه وينظفه ويجمله ووضعه في مكان جميل في البيت، وكان كلما دخل إلى بيته عبد هذا الصنم. فمن الله تبارك وتعالى على ابنه معاذ بالإسلام وعلى بعض صغار الأنصار صغار الخزرج، من الله عليهم بالإسلام فخططوا خطة يوضحوا من خلالها لعمرو بن الجموح أن هذه الأصنام لا تستحق هذه العبادة، مثل المخطط الذي أو الخطة التي قام بها إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام. فجاءوا في الليل ووالده نائم الذي هو عمرو بن الجموح، جاءوا في الليل وأخذوا الصنم وذهبوا به إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة ووضعوا الصنم منكسا على رأسه فوق العذرة، جعلوه منكسا على رأسه فوق العذرة. فلما أصبح يريد أن يعبد ذلك الصنم أخذ يبحث عنه ما وجده، فأخذ يبحث عنه في البيت هنا وهناك إلى أن وجده منكسا على رأسه فوق العذرة، فغضب من هذا المنظر ولا يزال قلبه متعلق بهذا الصنم، فأخذه وغسله ونظفه وطيبه وأعاده إلى مكانه وعبده، وهو قبل قليل حمله من فوق العذرة ملطخا بالعذرة معبوده، وأخذه وغسله بنفسه وأزال عنه الوسخ بيده ونظفه ثم وضعه أمامه وقام على عبادته، ثم أعادوا الكرة مرة ثانية وأيضا بحث عنه وجده بهذه الصفة ونظفه وأعاده إلى مكانه واستمر على عبادته. المرة الثالثة لما أعاد الصنم إلى البيت، جاء في الليل ووضع بجنب الصنم سيف، قال إن كنت صادقا دافع عن نفسك، يعني إلى متى أنا الذي أدافع عنك وأنا الذي أبحث عنك وأنظفك، أنت دافع عن نفسك، هذا السيف أدافع عن نفسك، إن كنت حقا أو صادقا دافع عن نفسك. وضع السيف عنده، جاءوا في الليل وأخذوا الصنم بالسيف وذهبوا إلى المكان الذي تلقي فيه الناس النساء الحيض والقاذورات، وربطوا في عنقه كلب ميت وأخذوا السيف ورموه في هذا المكان، وأخذ يبحث عنه ثم وجده بهذه الصفة، وحينئذ طابت نفسه لما تقرر عنده هذا الأمر، إذا كان لا ينفع نفسه كيف ينفعني، إذا كان لا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، لماذا أعبده، لماذا أبكي عنده، لماذا أرجوه، لماذا أمد يدي عنده أدعوه وهو لا يملك شيئا لنفسه، كيف يملك لي شيئا وهو لا يملك شيئا لنفسه. مثل هذه القصة أيضا قصة رجل من المشركين سافر إلى مكان بعيد ومعه أغنامه إلى صنم من الأصنام وهو يريد أن يدعوه ويسأله ويعرض عليه حاجاته، ولما وصل إلى الصنم فوجئ أن فوق الصنم ثعلب، والثعلب يبول، والبول ينزل من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه، يصب البول من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه، فهاله المنظر. ثم قال بيتا: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. ورجع. لا تملك شيئا لا لنفسها، فكيف تملك شيئا لغيرها؟ أفلا تتقون، يقول الله جل وعلا، ألا تتقون الله؟ كيف تعبدون أحجارا أو أشجارا لا تملك لنفسها ضرا ولا منعا ولا عطاء ولا خفضا ولا رفعا؟ كيف تعبدون هذه الأشياء؟ ثم هنا يأتيك سؤال ضعه في بالك، لأنه سيأتي في قاعدة عند المصنف رحمه الله، قاعدة مهمة: هل الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى هل هو عبادة الأحجار فقط والأشجار؟ هل الشرك الذي حرمه الله هل هو فقط عبادة الأحجار والأشجار، أو عبادة كل شيء سوى الله؟ مثلا من عبد ملكا من الملائكة هل يكون مشركا أو لا يكون مشركا إلا إذا عبد حجرا؟ من عبد نبيا من الأنبياء كعيسى أو عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء، هل يكون بذلك مشركا أو لا يكون مشركا إلا إذا عبد حجرا من الأحجار؟ هذه مسألة مهمة، وسيأتي تقريرها وذكر الدلائل عليها من كتاب الله في قاعدة مهمة جدا عند المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذه القاعدة، القاعدة الأولى، قرر فيها رحمه الله تعالى أن إقرار العبد بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله، هذا وحده لا يكفي لأن يكون به موحدا، بل لا بد مع ذلك أن يقر وأن يأتي بلازم ذلك، وهو توحيد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في كتابه القواعد الأربعة، قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون.
هذه قواعد أربعة جمعها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التي اشتهرت بالقواعد الأربع، لأنها جمعت أربع قواعد عظيمة جدا ومهمة يحتاج إليها كل مسلم، لأن بمعرفة هذه القواعد يميز المسلم بين الحق والباطل والتوحيد والشرك والهدى والضلال، ولا تلتبس عليه الأمور ولا تنطلي عليه شبهات المضلين وأضاليل المبطلين، بل إن هذه القواعد تكون له بإذن الله عز وجل نعم العون على المحافظة على التوحيد الصحيح والإيمان الراسخ والبعد عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأظلم الظلم. هذه القواعد أيها الإخوة الكرام قواعد عظيمة جمعها المصنف رحمه الله ليميز بها المسلم بين التوحيد والشرك، يعرف حقيقة التوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه، ويعرف من خلالها حقيقة ضده وما ينقضه، وهو الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم شيء نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه، وتوعد أهله بأن يعذبهم يوم القيامة وأن يخلدهم في نار جهنم أبد الآباد، وأن يدخلهم نار جهنم وأن يبقوا فيها مخلدين لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وكل مسلم قرأ ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد للمشركين والتهديد لهم والعقوبات التي أعدها الله تبارك وتعالى لهم، يخاف من الشرك أعظم الخوف ويحاذره أشد المحاذرة، ويحتاط لنفسه من أن يقع فيه أو في شيء من جوانبه. وكما قدمت فإن هذه القواعد العظيمة المباركة التي جمعها المصنف رحمه الله تعالى تعين العبد على ضبط هذا الأمر، وتعينه على حسن فهمه وعلى السلامة من شبهات أهل الباطل. وقد بدأها رحمه الله تعالى بقوله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، ذكرها الله في كتابه. وقوله رحمة الله عليه ذكرها الله في كتابه يبين لنا المنهج الذي سار عليه رحمة الله عليه في بيان العلم وتقرير الحق والهدى، فهو في كل ما يبينه ويقرره يذكر شواهد ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بشيء من قبل نفسه ولا يبني حكما على الهوى أو على التجربة أو على الذوق أو نحو ذلك من المسالك التي يسلكها كثير من الناس في الاستدلال لما يقومون به من عبادات وأعمال. فرحمه الله تعالى لا يبني شيئا من أمور الدين إلا على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت عامة كتبه رحمه الله تعالى قائمة على هذا الأصل، يذكر الحكم مضموما إليه دليله من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة
التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم في عقيدته ودينه، إذ كيف تعرف العقيدة الصحيحة والإيمان القويم بغير الاعتماد على كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ وكما قال من قال من أهل العلم: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه جادة مباركة وطريق قويمة كان عليها الإمام المجدد رحمه الله تعالى، وكان عليها أئمة أهل العلم من قبله وكذا من بعده، يقيمون أمور الدين على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لك هنا: وذلك بمعرفة قواعد أربعة ذكرها الله تعالى في كتابه، ثم شرع في ذكرها قاعدة تلو الأخرى. بدأ بالقاعدة الأولى، قال: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. وهذا أيها الإخوة أصل عظيم وقاعدة مهمة جدا في هذا الباب، أن نعلم أن الكفار المشركين الذين ورد ذمهم في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح أموالهم وقاتلهم صلوات الله وسلامه عليه، كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم هو الله تبارك وتعالى. ما كانوا يقولون إن الذي يخلق هو الأصنام، أو الذي يرزق هو الأصنام، أو الذي يعطي ويمنع هو الأصنام، ما كانوا يقولون ذلك، بل يقولون: الخالق الله، الرازق الله، المنعم الله، المدبر الله. كانوا يقولون ذلك ويقرون به، والله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا، بين فيها تبارك وتعالى أن المشركين الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله تبارك وتعالى، ولم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام، كما بين ذلك المصنف رحمه الله، قال: ولم يدخلهم في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام لا يكون بمجرد الإقرار بربوبية الله وأنه عز وجل الخالق الرازق المنعم المتصرف، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازم هذا الإقرار، ألا وهو أن يفرد تبارك وتعالى بالعبادة، وأن يخص وحده عز وجل بالطاعة، وأن لا يجعل معه شريك، وأن يخلص الدين له جل وعلا، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وكما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، وكما قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فلا يكون المرء موحدا لله عز وجل إلا إذا أخلص العبادة لله، لا بمجرد إقراره بأن الرب الله والخالق الله والرازق الله والمنعم الله، هذه وحدها ليست كافية لأن يكون بها العبد موحدا، إذ لا يكون موحدا إلا إذا جاء بالتوحيد العملي الذي هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه بالعبادة دون سواه، بأن لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصلي ويسجد ويركع إلا لله ولا يذبح وينذر إلا لله ولا يتوكل ويرجو ويخاف إلا من الله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له عز وجل، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، أي بهذا التوحيد وهذا الإخلاص لله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما كانت هذه الرسالة رسالة مختصرة لا تستحمل أو لا تحتمل الاستيعاب وبسط الدلائل والشواهد، اكتفى بذكر دليل واحد من دلائل القرآن الكريم على أن الكفار المشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله تبارك وتعالى. فساق رحمه الله ما جاء في سورة يونس قول الله عز وجل: قل أي أيها النبي للمشركين من يرزقكم من السماء والأرض، قل أيها النبي موجها الخطاب للمشركين الذين بعثت فيهم قائلا لهم من يرزقكم، سلهم هذا السؤال: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. سل المشركين الذين يعبدون الأصنام والذين اتخذوا الآلهة والأنداد وعبدوا مع الله تبارك وتعالى غيره، سلهم هذا السؤال: قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض، من الذي يمن عليكم بالرزق من السماء أي بالأمطار التي تنزل من السماء محملة بالخير والبركة والغيث للناس والعباد والماشية، ومن الأرض بإخراج النباتات والزروع وأصناف النعم التي يمن تبارك وتعالى بها على عباده. ماذا يقولون؟ هل يقولون إن الذي يرزقنا من السماء والأرض هو الأصنام؟ لا يقولون ذلك، بل يعتقدون أن الأصنام ليست خالقة ولا رازقة ولا مدبرة ولا متصرفة. إذن لماذا يعبدونها؟ سيأتي الجواب على ذلك. لا يعتقدون أنها خالقة ولا يعتقدون أنها رازقة ولا يعتقدون أنها مدبرة أو مصرفة، لا يعتقدون ذلك. وإذا سئلوا من يرزقكم من السماء والأرض لا يقولون الأصنام، بل يقولون ماذا؟ الله. يقولون الله هو الذي يرزقنا من السماء والأرض. أيضا سلهم من يملك السمع والأبصار، من الذي بيده ملك السمع وملك البصر وملك كل شيء؟ سيقولون الله هو المالك للسمع وهو المالك للبصر وهو المالك لكل شيء. أيضا سلهم من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من هو الذي بيده الحياة والموت والتصريف والتدبير ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ لا يقولون الأصنام، بل يقولون الذي يفعل ذلك هو الله تبارك وتعالى الخالق لكل شيء، المتصرف في هذا الكون وحده جل وعلا. أيضا سلم من الذي يدبر الأمر، أي أمور هذا الكون من إحياء وإماتة وعطاء ومنع وخفض ورفع وعز وذل وغير ذلك من أنواع التدبيرات، من الذي يقوم بذلك؟ لا يقولون الأصنام، لا يقولون الأصنام هي التي تدبر الأمر، بل يقولون الله. ولهذا قال تبارك وتعالى فسيقولون الله، هذا الجواب الذي يجيبون به، فسيقولون الله أي سيقولون، سيقول المشركون الكفار إذا سألتهم هذا السؤال سيقولون الذي يرزق من السماء والأرض، والذي يملك السمع والبصر، والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والذي يدبر الأمر هو الله تبارك وتعالى. فقل أفلا تتقون؟ إذا قالوا أن الذي يخلق هذه الأشياء ويدبر هذه الأمور هو الله، فقل لهم ألا تتقون الله؟ لماذا تتخذون معه الأنداد وتتخذون معه الشركاء وأنتم تقرون أنه لا خالق لكم غير الله، ولا مدبر للأمر غير الله، ولا مالك إلا الله؟ ألا تتقون الله فتفردونه بالتوحيد وتخصونه بالطاعة وتخلصون له الدين، وقد أقررتم أنه خالقكم ورازقكم والمدبر للأمور كلها؟ ألا تتقون الله عز وجل؟ فقل أفلا تتقون، أي بترك الشرك والبعد عن الكفر وبالإخلاص لله تبارك وتعالى بالعبادة والتوحيد. فهذه الآية ولها نظائر كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا، تركها المصنف مراعاة للاختصار في هذه الرسالة، كلها تشهد وتدل على أن المشركين كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله تبارك وتعالى. ويأتي هنا سؤال قرر من خلاله المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذه القاعدة، هل إقرار المشركين بأن الخالق الرازق المنعم المالك هو الله، هل هذا الإقرار أدخلهم في التوحيد والإسلام؟ هل كانوا بهذا الإقرار موحدين مسلمين، أم هم مع هذا الإقرار مشركون بالله كفار؟ وانظر الجواب على هذا السؤال في قوله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله؟ أي خالقا رازقا مالكا مدبرا متصرفا إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة. وما يؤمن أكثرهم بالله أي خالقا رازقا منعما متصرفا مدبرا إلا وهم مشركون، أي إلا وهم مشركون معه في العبادة، يقرون بأنه الخالق ولكن يدعون غيره ويتوكلون على غيره ويذبحون لغيره ويصرفون أنواعا من العبادة لغيره، هذا هو معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأيضا قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما معنى قوله وأنتم تعلمون؟ والخطاب للمشركين الذين اتخذوا الأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، لا رازق لكم غير الله، لا مدبر للأمر غير الله، أنتم تعلمون ذلك، والشواهد على أنه على أنهم يعلمون ذلك ها هي أمامنا، ها هي أمامنا من كتاب الله. من يملك السمع والأبصار، من يرزقكم من السماء والأرض، من يدبر الأمر، من يخرج الحي من الميت، كل ذلك يجيبون قائلين الله. إذن هم يعلمون أن الذي يخلق ويرزق وينعم ويدبر ويحيي ويميت ويتصرف، يعلمون أن الفاعل لذلك والموجد لذلك والخالق لذلك هو الله تبارك وتعالى، ليس له شريك في ذلك. إذن لماذا يتخذون الأنداد والشركاء؟ لماذا يتخذون الأنداد والشركاء؟ هذا سؤال. هل الجواب على ذلك أنهم اتخذوا الأنداد والشركاء لأنهم يعتقدون أن هذه الأنداد تخلق وأنها تحيي وتميت وأنها ترزق من السماء والأرض وأنها تملك السمع والأبصار؟ هل هذا الجواب على هذا السؤال صحيح؟ أبدا. إذن لماذا كانوا يتخذون الأنداد مع أنهم يقرون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر الأمر ولا تحيي ولا تميت؟ لماذا كانوا يتخذون الأنداد؟ الجواب على ذلك سيأتي عند المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في قاعدة آتية. لكن هنا ينبغي أن نفهم من هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها رحمه الله تعالى أن إقرار المرء بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله تبارك وتعالى، هذا وحده لا يكفي لأن يكون به موحدا، لا يكفي هذا الإقرار لأن يكون به موحدا لله تبارك وتعالى، بل لا يكون موحدا لله إلا إذا أتى بلازمه، ألا وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال ربنا جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكما قال جل وعلا: وأنا ربكم فاعبدون، أي اعبدوا الرب الذي تفرد بالخلق والرزق والملك والإحياء والتدبير والتصرف، أفردوه وحده تبارك وتعالى بالعبادة. ولهذا كانت هذه الحقيقة التي قررها القرآن واهتدى إليها بعض المشركين كانت سببا لهدايتهم وتركهم لعبادة الأوثان وتخلصهم من عبادة الأصنام التي لا تملك شيئا ولا تملك ضرا ولا عطاء ولا نفعا، مثل قصة عمرو بن الجموح، وهي قصة عجيبة كانت سبب إسلامه، وكان سيدا في قومه، وكان قد خص نفسه بصنم عنده في البيت محتفيا به معتنيا به، يطيبه وينظفه ويجمله ووضعه في مكان جميل في البيت، وكان كلما دخل إلى بيته عبد هذا الصنم. فمن الله تبارك وتعالى على ابنه معاذ بالإسلام وعلى بعض صغار الأنصار صغار الخزرج، من الله عليهم بالإسلام، فخططوا خطة يوضحوا من خلالها لعمرو بن الجموح أن هذه الأصنام لا تستحق هذه العبادة، مثل المخطط الذي أو الخطة التي قام بها إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام. فجاءوا في الليل ووالده نائم الذي هو عمرو بن الجموح، جاءوا في الليل وأخذوا الصنم وذهبوا به إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة ووضعوا الصنم منكسا على رأسه فوق العذرة، جعلوه منكسا على رأسه فوق العذرة. فلما أصبح يريد أن يعبد ذلك الصنم أخذ يبحث عنه، ما وجده، فأخذ يبحث عنه في البيت هنا وهناك، إلى أن وجده منكسا على رأسه فوق العذرة، فغضب من هذا المنظر ولا يزال قلبه متعلق بهذا الصنم، فأخذه وغسله ونظفه وطيبه وأعاده إلى مكانه وعبده. وهو قبل قليل حمله من فوق العذرة ملطخا بالعذرة معبوده، وأخذه وغسله بنفسه وأزال عنه الوسخ بيده ونظفه، ثم وضعه أمامه وقام على عبادته، ثم أعاد الكرة مرة ثانية وأيضا بحث عنه وجده بهذه الصفة ونظفه وأعاده إلى مكانه واستمر على عبادته. المرة الثالثة لما أعاد الصنم إلى البيت، جاء في الليل ووضع بجنب الصنم سيف، قال: إن كنت صادقا دافع عن نفسك، يعني إلى متى أنا الذي أدافع عنك وأنا الذي أبحث عنك وأنظفك، أنت دافع عن نفسك، هذا السيف ودافع عن نفسك، إن كنت حقا أو صادقا دافع عن نفسك. وضع السيف عنده، جاءوا في الليل وأخذوا الصنم بالسيف وذهبوا إلى المكان الذي تلقي فيه الناس النساء الحيض والقاذورات، وربطوا في عنقه كلب ميت وأخذوا السيف ورموه في هذا المكان، وأخذ يبحث عنه ثم وجده بهذه الصفة، وحينئذ طابت نفسه لما تقرر عنده هذا الأمر. إذا كان لا ينفع نفسه كيف ينفعني؟ إذا كان لا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، لماذا أعبده؟ لماذا أبكي عنده؟ لماذا أرجوه؟ لماذا أمد يدي عنده أدعوه وهو لا يملك شيئا لنفسه؟ كيف يملك لي شيئا وهو لا يملك شيئا لنفسه؟ مثل هذه القصة أيضا قصة رجل من المشركين سافر إلى مكان بعيد ومعه أغنامه إلى صنم من الأصنام، وهو يريد أن يدعوه ويسأله ويعرض عليه حاجاته، ولما وصل إلى الصنم فوجئ أن فوق الصنم ثعلب، والثعلب يبول، والبول ينزل من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه، يصب البول من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه، فهاله المنظر. ثم قال بيتا: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. ورجع. لا تملك شيئا لا لنفسها فكيف تملك شيئا لغيرها؟ أفلا تتقون، يقول الله جل وعلا، ألا تتقون الله؟ كيف تعبدون أحجارا أو أشجارا لا تملك لنفسها ضرا ولا منعا ولا عطاء ولا خفضا ولا رفعا؟ كيف تعبدون هذه الأشياء؟ ثم هنا يأتيك سؤال ضعه في بالك، لأنه سيأتي في قاعدة عند المصنف رحمه الله، قاعدة مهمة: هل الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى هل هو عبادة الأحجار فقط والأشجار؟ هل الشرك الذي حرمه الله هل هو فقط عبادة الأحجار والأشجار، أو عبادة كل شيء سوى الله؟ مثلا من عبد ملكا من الملائكة هل يكون مشركا أو لا يكون مشركا إلا إذا عبد حجرا؟ من عبد نبيا من الأنبياء كعيسى أو عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء، هل يكون بذلك مشركا أو لا يكون مشركا إلا إذا عبد حجرا من الأحجار؟ هذه مسألة مهمة، وسيأتي تقريرها وذكر الدلائل عليها من كتاب الله في قاعدة مهمة جدا عند المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذه القاعدة، القاعدة الأولى، قرر فيها رحمه الله تعالى أن إقرار العبد بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله، هذا وحده لا يكفي لأن يكون به موحدا، بل لا بد مع ذلك أن يقر وأن يأتي بلازم ذلك، وهو توحيد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له عز وجل. نعم.